بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على قول الناظم رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. وكل صفات الحمد لله تسند. قوله رحمه الله: هو الحي. الحي أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فحياته سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه، فهي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا زوال. ذو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، وكل شيء فهو محتاج إليه، مفتقر إليه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ذو الجود والغنى. ذو الجود، الجود بمعنى الكرم والإنعام والتفضيل أو التفضل والإحسان، فهو سبحانه وتعالى ذو جود على عباده، يكرمهم وينعم عليهم ويتفضل عليهم ويحسن إليهم. والغنى له معنيان: المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى مستغن ذاته عن جميع مخلوقاته، والمعنى الثاني غني أي أنه واسع الإنفاق والعطاء. إذن هو سبحانه وتعالى غني أي مستغن عن جميع مخلوقاته، وغني أي أنه واسع العطاء والإنفاق. والغنى صفة ذاتية لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بالغنى. قال: وكل صفات الحمد لله تسند، أي جميع صفات المحامد فإنها ثابتة لله عز وجل، نثبتها لله تبارك وتعالى، فله الحمد على أسمائه، وله الحمد على صفاته، وله الحمد على أفعاله، وله الحمد على أفضاله. قال الناظم رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبده. أحاط من أسمائه سبحانه وتعالى المحيط، قال الله تبارك وتعالى: والله محيط بالكافرين، وقال عز وجل: والله من ورائهم محيط. ومعناه معنى المحيط الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. ولهذا قال: أحاط بكل الخلق علما، فعلمه وتعالى محيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية. وقدرة يعني فلا يعجزه شيء. وبرا وإحسانا فكل فضل وإحسان بالعباد فهو سبحانه وتعالى هو الذي تفضل به عز وجل. واعلم أن كل خير وفضل يأتيك فهو من فضل الله عز وجل عليك، وكل شر يندفع عنك فهو أيضا من فضل الله عز وجل عليك، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال بالبر والإحسان والعطاء موصوفا. قال: فإياه نعبد، أي المتصف بهذا الوصف وهو الذي أحاط بكل الخلق علما وقدرة، فإياه نعبد أي نتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. وقول المؤلف رحمه الله: أحاط بالخلق علما وقدرة. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أن القدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل بلا ضعف. قال الله تبارك وتعالى: كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما في القوة فقال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. فالقوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. أما الفرق الثاني بين القدرة والقوة، فالفرق بينهما أن القدرة، أن القوة أعم، لأنها يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له. فتقول مثلا: هذا جدار قوي وهذا رجل قوي. ولكن القدرة لا يوصف بها إلا من كان له شعور، فتقول: هذا رجل قوي ولا يصح أن، فتقول: هذا رجل قادر، لا يصح أن تقول هذا جدار قادر. إذن الفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. والوجه الثاني أن القوة أعم، لأنه يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له. فتقول مثلا: هذا الجدار قوي، هذا الشيء قوي، هذه السيارة قوية. وتقول: هذا الرجل قوي. أما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان له شعور فقط، فتقول: هذا رجل قادر، ولا تقول: هذا جدار قادر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد، ويبصر سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات صفة البصر لله عز وجل. يقول: ويبصر ذرات، أي الأمور الدقيقة الجليلة الصغيرة، فلكمال بصره سبحانه وتعالى يبصر تفاصيل كل شيء. ويسمع، أي أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وهذا أيضا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل. ويشهد، يعني أنه يطلع عليهم. ومن أسماء الله عز وجل الشهيد، قال تبارك وتعالى: وكفى بالله شهيدا. ومعنى الشهيد أي المطلع على جميع خلقه، على أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فلا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذا البيت فيه إثبات صفة البصر لله، وفيه إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أننا نثبت هذه الصفات، أننا نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، فلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه في خطابه، جميع الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإذا علمنا أن الله عز وجل ذو بصر وذو سمع، فإننا في هذه الحال نقتفي آثار هذا البصر وآثار هذا السمع، وذلك بأن لا يرى الله عز وجل منا ما مخالفة لأمره، وأن لا يسمع منا ما يكون فيه مخالفة لأمره، فلا تري الله عز وجل شيئا مما يكون فيه مخالفة لشرعه، ولا تسمع الله عز وجل أو يسمع منك شيئا مما يكون فيه مخالفة لشرعه. قال المؤلف رحمه الله: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. له الملك، أي الملك الكامل، فهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات، مالك لكل شيء، كما قال عز وجل: له ملك السماوات والأرض وما بينهما. والحمد، أي أنه المستحق للحمد، فلا أحد يستحق أن يحمد إلا الله عز وجل. والحمد تقدم لنا أنه وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته. يقول له الملك والحمد أي مستحق الحمد، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الحكمة في الأصل من الإحكام، وهو وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة. وحكمة الله عز وجل تكون في خلقه وتكون في شرعه، وكلاهما تكون ذاتية صورية وتكون غائية. إذن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي مأخوذة من الإحكام والإتقان. وحكمة الله عز وجل تكون حكمة في الخلق وتكون حكمة في الشرع. أما حكمته سبحانه وتعالى فهي قسمان. القسم الأول حكمة ذاتية صورية، والثاني حكمة غائية. فمثلا إيجاد الخلق على هذه الصورة، الله عز وجل خلق الخلق على هذه الصورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه حكمة. فكونك على هذه الهيئة وهذه الصورة حكمة، والغاية من هذه الخلقة التي خلقك الله عز وجل عليه حكمة. ولهذا قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الثاني حكمته سبحانه وتعالى في شرعه، وهي أيضا قسمان، حكمة صورية وحكمة غائية. فمثلا كون الصلاة على هذه الصفة قيام وقعود وركوع وسجود، هذا حكمة، والغاية من هذا حكمة، وهو التذلل لله عز وجل. مثال آخر رمي الجمار، نقول هذا الرمي حكمة، لأن الله تعالى لا يشرع الشرائع بعبث، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. والغاية من هذا الفعل وهو التعبد لله عز وجل، والغاية من هذا الفعل هو التعبد لله عز وجل وإقامة ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة والمار لإقامة ذكر الله. إذن نلخص هذا الكلام ونقول إن حكمة الله عز وجل تكون في خلقه وتكون في شرعه، وكلاهما إما حكمة صورية وإما حكمة غائية. يقول المؤلف رحمه الله وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، يعني أن جميع المخلوقات تشهد بحكمة الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لا يوجد شيئا في هذا الكون إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. حتى هذه المخلوقات الحشرات الضارة والسباع وما أشبه ذلك خلقها سبحانه وتعالى لحكمة،